عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد على ميكس اف ام خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن
يا صباح الخير صباح الورد صباح النور والجمال والسعادة والرضا والعافية والتوفيق تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء مايكل كنترول أنا أمير العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دايما موجودين مستمعينا ارسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على 0548811700 وعلى آت ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا آخر أخبار الإذاعة والمذيعين قولوا لي مستمعينا كيف صباحكم وكيف أموركم ماشية ماذا تفعلون وما هو جديدكم قولوا لي اليوم إيش الخطة إيش الترتيب إيش الوضع إيش الأمور إيش المسائل أعطوني كل الأبديت اللي أنتم عايشين فيه قولوا لي كيف يومكم
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن
صباح الخير وصباح الجمال واكتشف عمان بلونها الحقيقي مرتفعات شاهقة أجواء استثنائية وراحة بال استمتعوا بالمشي والتجديف في وادي دربات استمتعوا بمدرجات الجبل الأخضر منظر الغروب بجبل شمس اتنعموا بهدوء مسافات العبريين لا تفوتون خريف ظفار جبال خضراء ضباب شلالات طقس ما له مثيل صيفك خضر في سلطنة عمان مستمعينا صبحكم الله بالخير لرسائلكم الحلوة صباح كورد وفل وياسمين أميرة يا صباح الفل يا أبو عبد الملك صباح الخير يا ماجد مستمعينا خلينا نتكلم عن خبرنا الأول نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال مايو على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مناطق ومدن السعودية وضحت الهيئة ببيان لها أن الزيارات اللي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية عندها شملت عدد من القطاعات التجارية قطاع التجزئة تبغ الذهب الخدمات العامة أشارت الهيئة إلى أنه أبرز المخالفات اللي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات عدم وجود الأختام الضريبية عدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية وغيرها. أفادت الهيئة إلى أنه هذه الزيارات تهدف لتعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية بالمملكة لدى المكلفين من قطاع الأعمال والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات. دعت الهيئة المستهلكين للإبلاغ عن أي منشأة عندها أو يرصد عندها أي من المخالفات الضريبية. تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات بحد أقصى 1,000,000 ريال أو 1,000 ريال بحد أدنى. فاللي يعرف أي أحد مخالف مستمعينا أكيد يبلغ عنا عشان يعم النظام عندنا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا وصبحكم الله بالخير. ثلاث مسلسلات جديدة خلال أيام في انطلاق هذه الأيام تشهد ثلاث مسلسلات جديدة بالتزامن مع الصيف 2025. أول شيء نتكلم على فات الميعاد. أولى هذه المسلسلات المقرر عرضها مسلسل فات الميعاد بينعرض عبر إحدى المنصات الرقمية وعلى أيضا قنوات تلفزيونية بطولة أحمد مجدي، أسماء أبو اليزيد، أحمد صفوت، محمد البزاوي، محمد علي رزق. مسلسل فات الميعاد 30 حلقة دور أحداثه بإطار اجتماعي، زوجة تطلب الانفصال من زوجها بعد استحالة استمرار العلاقة بينهم، بس هذا الطلب ما يبقى مجرد لحظة عابرة، يتحول إلى نقطة فاصلة ويصير في أحداث كثير ما راح نحرق لكم إياها. الصحبة الحلوة كمان الجمهور بيكون على موعد وبتنطلق أولى حلقاتها. تأليف عبدالله الحسيني، عبد العزيز السبيعي، إخراج محمد حام الشمري، بطولة الفنانة هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبدالله التركماني، منصور البلوشي، سعاد أحمد وغيرهم فنانين. أيضا أحداث الدور حول عزة يشكل لحظة استثنائية، يلتقون ثلاث صديقات بعد 50 سنة من الفراق وتبدأ بينهم رحلة مؤثرة وهم يدورون على الرابعة، بعدين تصير الأحداث. مملكة الحرير كمان أولى حلقات مسلسل مملكة الحرير، بطولة كريم محمود عبد العزيز، اسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، وليد فوزي. مكون بس من 10 حلقات، مغامرة درامية غير مسبوقة فيها أكشن، حب، صراعات السلطة والمغامرة، سرد مشوق، يعني قصة كذا جديدة شوي. إيش من هذه المسلسلات اتحمستوا لها وراح تتابعونها قولوا لي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
عروض موسم الحج في مختبرات دلتا الطبية على باقة الفحص الشامل، 44 فحص لأهم وظائف الجسم، الكلى، الغدة الدرقية، الكبد، سكر التراكمي، الفيتامينز والمعادن، الهرمونات، الأملاح، صحة الدهون، الروماتيزم، غيرها كثير بس ب 444 ريال. الخدمة المنزلية إذا ما انت حاب تروح هم يجونك للبيت، رسومها مجانية على 920-22723. مختبرات دلتا الطبية يعني جودة ودقة وخدمات مميزة، ومثل ما كلنا نعرف مختبرات دلتا الطبية نتائج تثق بها.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صبحكم الله بالخير مستمعينا. لي خبرنا الأخير بساعتنا الأولى، وش سر اكتشاف المدينة الخفية الثانية تحت الأهرامات؟ أعلن علماء كانوا اكتشفوا سابقا عن مدينة خفية تحت الأرض بمصر، اكتشفوا مدينة ثانية قالوا أنها تثبت وجود مجمع جوفي ضخم يربط أهرامات الجيزة على عمق 2000 قدم تحت سطح الأرض، وإذا تأكدت صحتها ممكن تعيد هذه الأعمدة والحجرات المكتشفة حديثا كتابة التاريخ. بمارتش الماضي أعلن فريق الباحثين الإيطاليين اكتشاف هياكل ضخمة تحت الأرض تحت هرم خفرع، فصار في انتقادات لاذعة من علماء الأثار اللي قالوا أنه هذه نتائج مزيفة وما لها أساس علمي. بس عالم الأثار المصري الشهير زاهي حواس انتقادات كثيرة وجهها للفريق، وقال انه مستحيل انه يقدر الرادار اللي يخترق الارض يشوف الاف الاقدام تحت السطح. ورغم عدم تراجعه عن موقفه اعلن الفريق انه في اعمدة مماثلة اسفل هرم منقرع، اصغر الاهرامات الثلاثة الرئيسية في الجيزة بعد اشهر اكتشافاتهم الاولية تحت هرم خفرع. كمان خبير الرادار من جامعة ستراث كلايد في اسكتلندا والمؤلف المشارك في البحث لديلي ميل إن قال إنه بيانات الفريق تظهر احتمال بنسبة 90% إنه يشترك منقرع بنفس الأعمدة مع خفرع، وقالوا إنه صور الأعمدة أسفل منقرع مطابقة للي موجودة أسفل خفرع، يعني الخصائص متطابقة تقريبا بالنسبة لهم. نظرا لأنه منقرع أصغر من خفرع عدد الأعمدة متساوي على الأرجح بس أقل من اللي موجودة تحت خفرع. فلما نسأله عن الغرض من هذه الهياكل الخفية قالوا أنه بهذه المرحلة لسه إحنا نجمع المعلومات لدراسة الأمر بدقة، بس ممكن نقول بثقة أنه تشكيل هذا الهيكل يعتمد على الأرجح على العناصر الطبيعية هواء وموية ونار وأرض. ممكن نعيد النظر في فهمنا للتاريخ المصري القديم، ماضي البشرية، أفق جديدة حول أصولنا أو قدراتنا. فمستمعين تؤمنون أنه يعني شوفه هو شوية صعبة فكرة أنه أنت سنين تدرس، أنت وأجدادك وأحفادك وأولادك وأهلك كلكم درستم معلومات معينة، يجي فجأة عالم وعدة علماء يغيروا لكم كل شيء أنتم تعرفونه وبالأدلة والإثباتات مو كلام، ويقول لكم يا جماعة كل اللي كنا نعرفه ترى غلط، خذوا الجديد. شو رأيكم؟
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الخير، صباح النور، صباح الجمال، السعادة، الرضا، العافية، التوفيق. مستمعينا ساعتنا الثانية ابتدت، اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية، لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع، دائما توضع مواضعنا على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نوصل لحل العقدة والمربط الفرس، هل كل زميل صديق في 7 فروقات يمكن ما ينتبهوا لها الموظفين؟ مين زميلي ومين صديقي ومين زميلي وصديقي في نفس الوقت؟ مع ضغوط الشغل يعني تتكرر اللقاءات، في وجهة تشوفها دائما، هل كل زميل تقدر تعتبره صديق؟ في خيط رفيع يفصل بين الزمالة والصداقة، وفي شوية فروق نقدر نميزها عشان نقدر نحدد وش مسمى العلاقة. علاقتك يعني اليوم بنتكلم عن أكثر من فرق، قولوا لي قبل ما أعلمكم عليها كيف تفرقون بين مين صديقي ومين زميلي ومين صديقي وزميلي في نفس الوقت. يعني هذا اللي أقول، يعني أوه في الشغل أنا طلعت بصديق بالصدفة يعني. فقولوا لي رأيكم على 054-881-1700.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
خلينا نبدأ مستمعينا بالمؤشرات اللي تخلينا نفرق ونميز ما بين الزميل والصديق. هل علاقتك بزميلك قائمة على المصلحة ولا الثقة؟ بالشغل معظم تفاعلك مع أصحابك منصب على التعاون لتحقيق الأهداف المهنية المشتركة. هذه العلاقة رغم أهميتها تعتمد على المصلحة المتبادلة جوا بيئة العمل، أما الصداقات الحقيقية تقوم على الثقة المتبادلة. الهدف الأساسي كل طرف يدعم الثاني بحياته الشخصية والمهنية بدون أي مقابل، بس العلاقة المهنية تختفي بمجرد ما ينتهي المشروع أو أحد يطلع من الوظيفة. صداقة تبقى ثابتة لأنها معتمدة على روابط إنسانية تتجاوز المصالح الشخصية. 2، هل تقدر تكون صريح مع زميلك مثل صديقك؟ بيئة الشغل في كثير خطوط حمراء لما تتكلم مع الزملاء، تحتاج أنك تكون حذر بالتعبير عن آرائك مشاعرك، تخشى أنك يعني اللي تقوله ممكن يأثر على علاقاتك المهنية مظهرك بالعمل. بس في الصداقات ممكن تكون صريح تماما، لأنه تكون الصداقة ملاذ لتبادل الأفكار والمشاعر بحرية بدون خشية من سوء التفاهم أو العقوبات. الصداقة يعني القدرة أنك أنت بالكامل مع الشخص اللي قدامك. قولوا لي كمان وش المؤشرات اللي تقدرون تميزون فيها ما بين الزميل والصديق.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الخير مستمعينا. طيب تكلمنا على حاجتين، طيب نروح للثالثة. هل تشارك مع زميلك الأمور الشخصية؟ يعني زملاء بالعمل ممكن يتبادلون أخبار العمل والأشياء المهمة بالمشروع، وبأفضل الأحوال ممكن يتكلمون على أشياء سطحية برا الشغل، بس مع الأصحاب تتعمق بالعلاقات، جوانب حياتك الشخصية، وش يثير اهتمامك، مشاعرك، مشاكلك، تفاصيل حياتك اليومية بالشغل. تواصل علاقتك بزميلك برا ساعات العمل، يعني تخلصتم شغل تتواصل معاه برا ساعات الشغل ولا خلاص بس في الشغل؟ هنا تميز هو صديقك ولا زميلك. طيب هل يقدم لك زميلك الدعم العاطفي مثل صديقك؟ الزملاء ممكن يقدموا لك دعم مهني، يساعدونك في إتمام مهمة، يقدموا لك نصيحة، بس الدعم العاطفي يتطلب فهم عميق لمشاعرك وأحاسيسك مثل الأصدقاء. هل تتغير علاقتك بزميلك مع تغير المصلحة؟ بالشغل ممكن نشوف أنه العلاقة مع الزميل قوية خلال فترات معينة، خاصة لما يكون عندكم نفس البيربس، الهدف والمهام اللي فيها اهتمام مشترك، بس بمجرد ما تتغير ظروف العمل أو تتبدل المهام قد يتغير مستوى العلاقة أو يتلاشى. أما الصداقات الحقيقية هي مستقرة أكثر لأنها ما تعتمد على مصلحة مشتركة بل على روابط عميقة بين الأشخاص. هل تشوف أنه العلاقة مع زميلك متكافئة مثل صديقك؟ بيئة الشغل ممكن تشوف أنه العلاقات مع بعض الزملاء ما هي متكافئة، لأنه في فروق في الأدوار، المناصب، الأعمار، الخبرات المهنية، الديناميكية. أما بالصداقة ما تحس أنه في هذه الفروقات، لأنه على الأغلب يكون في تكافؤ. أنت ما كونت صداقة إلا وفي قواسم مشتركة وتكافؤات معينة. هذه النقاط مستمعينا هي اللي تخليكم تميزون بين مين ممكن يكون صديق ومين ممكن يكون زميل، ومين ممكن يكون صديق وزميل في نفس التوقيت.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة. مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
يسعد مساكم، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرح فيكم من وراء المايكرو كنترول أميرة العباس في أولى ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عشاء صح برعاية مستشفى السلامة. مستمعينا سمحوا لي أرحب اليوم بالدكتور عمر السبيعي، ضيفنا في الاستوديو، استشاري مخ وأعصاب بمستشفى السلامة بجدة، دراسة في كلية الطب في وايل كورنيل للطب في نيويورك، الزمالة البحثية في هارفارد، طبيب مقيم في مركز كليفلاند الطبي مستشفى كيس ويسترن، زمالة في جراحة الصرع والفيزيولوجيا العصبية السريرية في مركز ديوك الطبي، البورد الأمريكي في الأعصاب، البورد الأمريكي في الصرع، والبورد الأمريكي في الفيزيولوجيا العصبية. يسعد مساك دكتور.
مرحبا فيك،
نورتنا دكتور. اليوم رح نتكلم عن حاجة بنسمع اسمها كثير بس يمكن ولا مرة حطيناها على الطاولة كذا وتكلمنا عنها بالتفصيل. بنسمع اسم الصرع كثير ولسه ما عندنا صورة واضحة، هل هو شيء نفسي، هل هو شيء طبي، هل هو شيء وراثي. بعرف لنا دكتور ايش هو الصرع تحديدا يعني، وهل هو فعلا شائع منتشر ولا قليل؟
نعم، شكرا لك. الصرع هو عبارة عن اضطراب في الكهرباء في المخ.
نعم.
يعني هذه ببساطة. وفي نوعين عامين من نوبات الصرع، في الصرع العام نسميه generalized epilepsy اللي بيجي من كل المخ بنفس الوقت تقريبا، وفي نوعه نسميه focal epilepsy اللي هو بيجي من مكان معين في المخ.
نعم.
أسبابه كثيرة، في نسبة منه بتكون وراثية، ولكن النسبة الأكبر خصوصا لما تجي بعد أعمار 20 و30 بتكون ما هي وراثية، بيكون حصل أثناء يعني نمو الأعصاب وتحركها من مكانها الولادة إلى مكانها اللي حتكون فيه كبالغ، تحركت بعض الأعصاب بطريقة غلط، وهذا سبب عدم انتظام في حركة الكهرباء اللي في المخ. أنا بحب أشبه نوبات الصرع بالعاصفة، بقول إنه في شرارات بتصير بشكل يعني مستمر في المخ، وهذه أحيانا ما بتسبب لنا أعراض، ولكن لما تجتمع معها الغيوم والمطر والهواء بتصير معنا عاصفة، ولما تصير هذه العاصفة هي هذه اللي منشوفها نوبة صرع قدام.
إذن دكتور باللغة البسيطة، في ناس تولد وهي مصابة بالصرع، وفي ناس ممكن يطلع لها بعدين.
صحيح.
من بعد العشرينات.
صحيح.
طب دكتور، هل شائع ولا لا مرض الصرع؟
أكيد هو شائع أكثر من ما أغلب الناس بتظن، يعني في دراسات حتى بتقول إنه تقريبا 1 من كل 10 أشخاص يصير معاه نوبة واحدة في حياته. تمام. ومن الناس اللي بيستمر معاهم نوبات الصرع بشكل مستمر من 1 إلى 5%، فإذا ما هو يعتبر مرض نادر.
طب دكتور، هل هو مراحل؟ يعني هل في ناس عندهم الصرع مثلا في البداية، في المنتصف، ولا هو تشخيص طبي واحد؟
طبعا في أنواع مختلفة من الصرع، بتختلف في أشكالها، في أشكال النوبات بتختلف في العمر اللي بتجي فيه. هي أكثر شيء مسميها هي bimodal distribution، يعني بتجي في أعمار صغيرة، أعمار الولادة والطفولة، وبتجي في العشرينات وهذا الوقت تقريبا، وبتجي في الأعمار المتأخرة في الستينات والسبعينات والثمانينات، ولكن في كل الأعمار هي واردة. ولكن طبعا في منها أنواع تستجيب للأدوية بشكل سهل، في منها بتحتاج أدوية دوائين وثلاثة، وفي منها بتحتاج العلاجات المتقدمة اللي ممكن نتكلم عنها بزيادة كمان اليوم.
شدته دكتور اللي كنت أقصده، هل هي في مراحل ولا هو نفس الشدة عند الجميع؟
نعم، سؤال، شكرا على سؤالك. بالفعل في منها أشكال مختلفة. نوبات الصرع تتراوح بين النوبات الكبيرة اللي نحن أغلبنا متعودين نشوفها يمكن في التلفزيونات، اللي هي بصير تشنج كامل في الجسم، وممكن تكون ببساطة لحظات من عدم الانتباه وفقدان الوعي اللي ممكن حتى الشخص ما ينتبه لها، وكل شيء بين ذلك. فبالفعل يعني نحن نقول الصرع ممكن يعمل أي أعراض، فإذا في أي شك عند الشخص بتصير معاه أعراض متكررة ومتشابهة شاكك فيها، لازم يشوف طبيب الأعصاب.
دكتور، أشيع ويتداول في السوشيال ميديا أن هناك بعض الأشياء اللي إحنا نسبب لنفسنا فيها الصرع، مثل الميوزك العالي، الهيدفون، وحاجات كثيرة لا تحضرني حاليا، لكن هل فعلا إحنا ممكن نتسبب بالصرع لنفسنا، ولا هو زي ما حضرتك تفضلت في البداية إما يكون جيناتك أو يكون يطلع بعدين يعني؟
نعم، أشكرك على سؤالك. صراحة أغلب هذه الأمور المنتشرة بين الناس خاطئة،
غير صحيح.
استعمال الجوال ما بيجيب نوبات الصرع، الموسيقى العالية ما بتجيب الصرع، الأكل المعين ما بيجيب الصرع، ولكن في محفزات لنوبات الصرع. الشخص يلي هو عنده قابلية للنوبات في أشياء بتحفزه، زي الستريس، زي قلة النوم، هدول أكثر اثنين نشوفهم شائعين، أو طبعا عدم أخذ الأدوية. ولكن كمسبب للنوبات هذا ما نقدر احنا نجيبه لنفسنا. هلا في ناس بصير عندهم عفوا مثلا حادث شديد صار، يعني اصابه في المخ مثلا، هذه ممكن تكون مسبب، ولكن غير كده ما في شيء. يعني كثير ناس بيخافوا من هالموضوع صراحه، بأنبهم ضميرهم انه انا يا دكتور سويت كده وبستعمل الجوال ويمكن هذا جاب لي الصرع. هذا بشكل عام 99% ما هو صحيح.
ذكر دكتور انه واحده من اسباب الاسباب الصرع ممكن تكون وراثيه. طيب هل العائله اللي فيها شخص مصاب بالصرع هل ممكن يعمل مثلا فحص معين أو اختبار معين يطمن فيه على نفسه لو عنده قابلية ولا ما عنده قابلية، مصاب أو غير مصاب؟
أكيد ممكن، أكيد ممكن. في فحوصات جينية كثيرة ممكن تظهر فيها بعض السيندرومز، هي الحالات الشائعة اللي بتسبب الصرع. فإذا شخص عنده صرع خصوصا لو بدأ معه على عمر صغير ويبغى يشوف إذا هذا الشيء ممكن يعني يورثه لأولاده، أكيد في فحوصات جينية ممكن تصير.
دكتور، أنا لسه عندي كثير أسئلة، بس أنا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى.
عيشها صح برعاية مستشفى السلامة بجدة. مستشفى السلامة رعاية طبية بإنسانية.
مساكم الله بالخير مستمعينا مجددا. أرحب بضيفنا في الاستوديو برعاية مستشفى السلامة الدكتور عمر السبيعي، استشاري مخ وأعصاب بمستشفى السلامة بجدة. دكتور، أنا سعيدة شخصيا بأنه فتحنا اليوم موضوع الصرع، لأن أول مرة نفتحه. كمان أنا سعيدة لأنه في كثير مفاهيم خاطئة وشائعات حول هذا المرض. إيش أكثر شيء يمر عليك دكتور؟ إيش أكثر المفاهيم الخاطئة اللي تسمعها وتعيشها بشكل يومي يعني عن الصرع تحديدا؟
نعم، الصراحة الشيء اللي بشوفه كتير انه الظن انه الصرع هو حالة نفسية او حالة مس مثلا،
جن وما جن.
نعم نعم،
هذا غير صحيح.
هذا غير صحيح، ولكن يعني نبغى نعرف انه في حالات شبيهة بنوبات الصرع لها علاقة بالنفسية.
نعم. أوكي؟
وهذا احد يعني دورنا كأطباء انه نفرق بين الاثنين، بس هذا شيء صعب جدا التفريق بيناته. احيانا لازم نجيب المريض الى المستشفى ونشوف النوبة قدامنا مع تخطيط المخ حتى نقدر نحكم هل هذه حالة نفسية ولا نوبة صرع. ولكن الفكرة اللي ابغى اوصلها انه ما نقدر احنا نحكم فقط من رؤيتنا للنوبة، ولا حتى انا كطبيب صرع اقدر احكم هذه نوبة نفسية ولا نوبة صرع. بيهمني أسأل المريض عن إحساسه أثناء النوبة، اللي حواليه. دائما كتير أحيانا بيجي عندي المريض بقول له يتصل بأهله أو بزملائه اللي شافوا النوبة قدامه، هذا كله بيساعدني. نعم، ولما نشوف التخطيط ونشوف صورة المخ. الفكرة أنه بتحتاج يعني دراسات كثيرة إلين ما نعرف السبب. الفكرة أنه لو فقط يعني اعتبرنا هذه حالة نفسية بنكون يعني عم نظلم المريض، لأنه في علاجات ممتازة جدا لنوبات الصرع. أنا بعتبرها بشبهها للمريض زي الضغط، اللي عنده ضغط مرتفع لازم يأخذ كل يوم دواء عشان ما يرتفع ضغطه ويسبب له مشاكل. نفس الشيء نوبات الصرع بنعطيهم دواء بياخدوا بشكل يومي، وأغلب المرضى 60 إلى 70% من المرضى بيستجيبوا من دواء واحد وبيعيشوا حياة طبيعية زيهم زي زملائهم، بيخلصوا مدرسة، بيروحوا جامعة، بيشتغلوا، بيتزوجوا، بيخلفوا. كل هذا اللي احنا نبغى نساعدهم فيه، ولكن لازم نشوف المريض ونشخصه بطريقة صحيحة ونعطيه العلاج المناسب له.
هذا أكثر مفهوم شائع دكتور عند الناس
بالفعل، هذا اللي بنشوفه كثير. نعم نعم. أحد الأشياء الثانية اللي بنشوفها إنه إيش نسوي لما نشوف مريض قدامي بيصير معانا.
هذا كان سؤالي فعلا الجاي. أول شيء دكتور أبغى أسألك قبل ما أسأل طبعاً. إحنا إيش نسوي، إيش يصير أصلا أثناء نوبة الصرع، إيش يصير للمصاب بالصرع أصلا؟
نعم نعم.
إيش يجي
الواقع أنه هي زي ما قلنا هو اضطراب في الكهرباء اللي في المخ.
نعم.
ففي حالات معينة هذه الكهرباء بتنتشر في المخ، فلما تشتد عليه المخ تقريبا بيسكر عشان يحمي نفسه، وأثناء هذه الفترة بصير شد في العضلات في الجسم عند بعض الناس. زي ما قلنا عند بعض الناس ما بتصير هذه، فقط بصير فقدان الوعي، وفي ناس ممكن ما يصير فقدان الوعي. فزي ما قلت لك أنواع الصرع يعني جدا واسعة، ولكن الفكرة أنه كثير من الأحيان المريض ما هو بيستجيب لنا ولا هو سامعنا، ممكن يقول أشياء ما هو واعي فيها.
صحيح.
ممكن يعمل أشياء أحيانا نزعل منه ولكن
يضرب أو يكسر.
صحيح.
أو إيه.
صحيح. ما هو بتحكمه أبدا. فكثير أحيان الناس يحاولوا يمسكوا المريض بحيث أنه ما يضرب أو
يثبته.
ما يتحرك. صحيح. وهذا ممكن يكون سيء، ممكن بالفعل يسبب لهم
أحيانا.
أيوة. ممكن يسبب لهم كسر حتى لأضلاعهم إذا مسكناها. اللي لازم نسويه لما نشوف مريض قدامنا بصير معاه نوبة أنه نحاول نسطحه على الأرض، يكون المكان حواليه آمن، لو نقدر نحط وسادة تحت رأسه بالضبط، ونبعد عنه الجدار، بعد عن الكرسي، الأشياء عشان ما يضرب هذه الأشياء، وبس نستنى. ولو هو صعب جدا أنا عارف، لازم نستنى إلين ما ينتهي حالة التشنج. وعادة أغلب النوبات من 60 إلى 80% من النوبات توقف لوحدها خلال 3 إلى 4 دقائق. ما ندخل يدنا في فم المريض أبدا أبدا.
دكتور كلنا بنروح أول شيء نسويه نحط شيء في فم المريض.
صحيح.
والسبب يكون أنه عشان لا يبلع لسانه.
صحيح.
أو يعض لسانه.
صحيح.
هل هم بيبلعوا لسانهم فعلا؟
لا، ما بيبلعوا لسانهم.
مرضى الصرع لا يبلعوا لسانهم.
ما بيبلعوا لسانهم. طبعا في نسبة قليلة جدا من النوبات، نوبات الصرع خطيرة، فيها خطورة يعني على الواحد، ولكن موضوع بلع اللسان ما هو وارد. بيكون الأسباب عدم يعني وصول الأكسجين للمخ، ولكن ما له علاقة باللسان. تدخين لشيء إلى فم المريض بيعرض المريض للخطر وبيعرضنا للخطر. لو حد حط يده جوا فم المريض، المريض ما هو واعي، ممكن يعض الإصبع ولحنا شفناها. فلحنا لازم نستنى المريض إلى ما تنتهي النوبة، نحطه على جنب بحيث لو فيه لعاب الله يكرمك أو دم يطلع إلى برة. إذا النوبة وقفت لوحدها نستنى على المريض، إذا النوبة استمرت أكثر من 5 دقائق فهذه حالة خطيرة جدا، لازم نتصل بالإسعاف فورا.
طيب دكتور حضرتك قلت أن النوبة ممكن تستمر من 3 إلى 4 دقائق. لو مثلا بحذكر لك موقف بيعد علينا، لو أنا ما عرفت أتصرف والإسعاف ما حضرت خلال هذا الوقت، هل ممكن الشخص إيش أقصى شيء ممكن يوصل له؟
هلأ لما النوبة زي ما قلت لك، وأغلب النوبات تقريبا 80% من النوبات حتوقف لوحدها، إن عملنا شيء وإن ما عملنا شيء حتوقف لوحدها، والمريض تدريجيا خلال نص ساعة ساعة حيرجع إلى وعيه الطبيعي. هذه أغلب الحالات.
نعم.
ولكن بعيد أنه إذا استمرت أكثر من 5 دقائق لازم يكون في تدخل طبي، لأنه
فوري.
ممكن تكون حالة خطيرة بالفعل.
لا سمح الله. طب دكتور هذه النوبات بتجي للأشخاص اللي ما بياخذوا دواء بس، ولا حتى اللي بياخذوا دواء معرضين لأنهم يصابوا بنوبات؟
الناس اللي عندهم صرع أو الأبلبسي هم عرضة للنوبات، فبيحتاجوا ياخذوا الدواء بشكل مستمر.
نعم.
أغلب المرضى 60-70% من المرضى لما ياخدوا الدواء بيستجيبوا من دواء واحد.
نعم.
ولكن زي ما أقول للمرضى تبعي، في مرضى بيحتاجوا دوائين، في مرضى بيحتاجوا 3، في مرضى بيحتاجوا حالات متطورة من الأدوية ممكن نتكلم عنها بعد شوية.
نعم.
إلي ما نتحكم في الصلاة تبعهم، بس مو معقول أنا كل ما يجيني مريض أحطه على 3 أدوية عشان أضمن ما يصير معاه نوبة. فلحن نبدأ في جرعة متواضعة من الأدوية،
تدريجي،
دواء واحد تدريجي، وأحيانا بيستجيب المريض أحيانا ما بيستجيب. لما ما يستجيب المريض نعطيه، نضيف له الجرعة، نضيف له دواء تاني. أنا بقول للمرضى هدفنا دائما 0 نوبات.
نعم.
مو دائما نوصل لهيك من أول مرة، ومو دائما بنوصل يعني حتى بالآخر، ولكن لازم يكون هذا هدفكم. نعم. وما تستسلم وتقول والله خلاص أنا حتعايش مع الموضوع، لا، لأنه كل نوبة لها خطورة ولها تأثير على المخ، فلحن نبغى نوقف النوبات في أسرع طريقة ممكنة طالما هو الموضوع آمن.
دكتور، إيش محفزات النوبات؟
جميل.
يعني من الممارسات اللي إحنا بنعملها، أقصد مو جوه داخل الجسم.
نعم، أغلب الوقت النوبات تجي يعني لوحدة. نعم. بغض النظر عن أي شيء سوينا، ولكن من الدراسات أظهر أنه التوتر وقلة النوم بشكل خاص يعني بيحفز النوبة، ما أقول بيسبب، ما هو لسبب الصرع
يحفز.
ولكن بيحفز عند الشخص اللي هو أصلا عرضة للنوبات، بيحفزه. فممكن مريض عنده صرع حتى لو عم ياخد الدواء يواصل ليلة أو ليلتين، خصوصا هذه بتصير أثناء الدراسة مثلا، ممكن يصير معاه اليوم اللي بعده نوبة، فينتبهوا على الموضوع. وطبعا أخذ الدواء بانتظام، لحن نقول للمرضى لازم ياخذ الدواء على وقته، ولو تأخر فيه شوية ياخده. أحيانا المريض بتأخر ساعة أو ساعتين على الدواء بيقول خلاص حستنى الجرعة اللي بعدها، هذا خطأ، لازم ناخد الدواء أول ما نستذكره، والأفضل نحافظ عليه على وقته يعني المطلوب من الطبيب.
الأصوات العالية دكتور أو أنواع معينة من الموسيقى صح أو لا أنها تحفز النوبات؟
لا،
غير صحيح. دكتور، فين وصلنا حاليا في العلاجات الخاصة بالصرع؟ من فين بدأنا وفين صرنا؟
نعم، شكرا لك. اللي بدأنا فيه من زمان إنه الصرع حالة نفسية فقط.
نعم.
وانظلموا كتير ناس تاريخيا. نعم. حوالين العالم، إلين ما توصلنا أنه هذه جاي من المخ، وأنه هذه لا لها أدوية، بدأنا بأدوية كانت فعالة ولكن لها آثار جانبية شديدة. فتطور العلم في جهتين، في جهة اللي هي تحسين الأدوية تكون فعالة أكثر وآثارها الجانبية أقل، هذا يعني من ناحية الأدوية. اللي صاير في آخر 10 سنين 15 سنة هي التطورات الجراحية، وهي صح مخيفة ولكنها فعالة جدا جدا، وفي حالات يعني لحنا الأدوية بشكل عام ما هي علاجية قد ما هي وقائية، أنا بأخذها عشان ما يجيني نوبة، ولكن لو وقفتها على الأغلب حتجيني نوبة.
نعم.
الحالات الجراحية الهدف منها بيكون بالفعل علاجي. فمرة أنا بقول لك أنا عارف أنه هي مخيفة، ولكن شغلنا كأطباء صرع أنه نحاول نلاقي نسميها البؤرة يلي عم تسبب لنا النوبات. لو بالفعل لقيناها وهي في مكان ما هو خطير في المخ، لو تتشال هذه البؤرة ممكن المريض يعيش بدون صرع، ويمكن في المستقبل ما يحتاج دواء. فأنا يعني بقول للمرضى أنه زي ما قلت لك ما تستسلموا، عندنا علاجات وفي أجهزة الحين كمان ممكن نحطها. في واحدة منها اسمها الفيجل نيرف ستيميليتر، بتنحط خارج المخ في عصب العاشر هو، وبتعطي زي ومضات كهرباء وبتقلل من احتمالية النوبات. في جهاز تاني بنحط داخل المخ، في جهاز ثالث كمان بنحط اسمه رابيد نيرف ستيميليتر. الفكرة أنه في علاجات كتير وقاعدة تتطور، وحتى في الولايات المتحدة الآن في بوم في موضوع الجراحة للصرع، والسعودية ما شاء الله في تطور كبير أنا شايف في هالموضوع، وقاعدين نسوي جراحات. لازم نرفع التوعية لهالموضوع، ولازم المريض يعرف أنه في عندنا حلول إن شاء الله نقدر نساعده.
دكتور، في حال أن يعني تخلصنا من حالة، إحنا أول ما يقول دكتور أنه أنا هعمل جراحة في المخ تجينا حالة من الذعر والرعب، في حال أن المريض كان مرن ووافق، الخطة العلاجية تنحط بناء على حالة المريض ولا بناء على إيش متوفر يعني؟
نعم، سؤالك ممتاز. طبعا قرار الجراحة قرار متخذه مع فريق متكامل.
نعم.
من الطبيب المخ والأعصاب، من طبيب النفسي، من طبيب الجراح والتخدير طبعا. حسب شكل النوبات، حسب استجابة المريض للأدوية، لازم دائما دائما لازم نجرب الأدوية أول، لأنه هي يعني إذا تقينا عن عملية أكيد نفضلها، ولكن لما المريض ما يستجيب للدواء ودوائين وقتها نفكر في العملية. فأنا لما أشوف المريض ما عم يستجيب للأدوية بذكر له هذه الـ يعني الاحتمالات الواردة عشان يعرف أنه في أمل، ولكن أكيد ما هي خطوة أولى ولا حتى تانية. فمتى ما قررنا هالموضوع منجيب المريض على المستشفى، منراقب النوبات تبعه، أحيانا مننزل أدويته حتى نشوف النوبة قدامنا، ونعرف من خلال التخطيط والفيديو من فين جاية النوبة، ومنشوف الصورة حقه ومنناقشها مع الجراح، وإذا كانت الحالة مناسبة بنوصف له نوع الجراحة الأنسب له.
دكتور قبل شوي كنت أسألك أنه أنا أتابع مسلسل اسمه The Good Doctors، لازم كل الدكاترة يتابعوه. ففي واحدة من الحلقات كانوا معترضين على إحدى حالات الأطباء، واحد من الأطباء مصاب بالتوحد واعترضوا أنه هو يدخل يباشر عملية جراحية طويلة لأنه هو معرض لأن تجي نوبات صرع. وفعلا حدثت، وهذا المسلسل قصة حقيقية يعني. فدكتور إيش علاقة مرضى التوحد بمرضى الصرع؟ هل هم مرتبطين ببعض ولا لا؟
نعم، بالفعل هو في رابط بين التوحد وبين الصرع. هو بسميه رابط أو association، ما بسميه يعني مسبب. فما هو، ما نقدر نقول أنه كل مين عنده توحد عنده صرع، ولكن يلي عنده توحد في احتمال أكبر
تجي نوبات صرع.
تجي نوبات صرع بالفعل. بالفعل.
طب دكتور، هل في أمراض أخرى غير التوحد أيضا ممكن يصاحبها نوبات صرع؟
بشكل عام أمراض المخ، خصوصا الناس اللي عندهم يعني تغيرات في شكل المخ، تمام، إما بسبب إصابة في المخ أو أمراض مناعية، ترفع احتمالاتهم من نوبات الصرع. فهذا شيء كطبيب أعصاب دائما نفكر فيه، إذا شفنا أعراض على المريض يعني تنذر بالصرع. أحيانا صعبة صراحة، أحيانا صعب نعرف هذا الشيء، وعشانك نعتمد على الصور وعلى التخطيط، وأهم شيء أهم شيء على القصة اللي بيقول لنا إياها المريض.
دكتور، إنسانيا مؤلم شوية وقاسي فكرة أنه إحنا عندنا الكثير من مرضى الصرع منبوذين ومعزولين تماما عن المجتمع، وهذا واقع إحنا بنعيشه مهما يعني خبنا. مؤخرا شفت أنا لقطة من إحدى المباريات، واحد من لعيبة الكورة كان فعلا مصاب بالصرع وجات النوبة خلال المباراة، عالجوه ورجع كمل المباراة بشكل طبيعي جدا. دكتور، هم فئة من المجتمع، هل فعلا انه احنا لازم نعزلهم؟ قبل شوي حضرتك ذكرت انه ما ممكن يتزوجوا وممكن يخلف، كلمني اكثر دكتور عن هذا الموضوع، لانه للاسف ما زلت اشوف ناس مرضى صرع في اعمار المفروض يكونوا فيها كونوا اصدقاء ودخلوا جامعات وتزوجوا وخلفوا، بس الاقيهم معزولين تماما، للاسف مو منهم، من اهاليهم احيانا، اما شعور بالعار او خوفا من انه تجي له ازمه قدام الناس او يعني الى اخره.
صحيح، سؤالك مهم جدا الصراحه، وهذا يعني شيء يحزنني وانا بشوفه كل يوم في العياده. ويعني ابغاك تعرفي انه هذا موضوع مو بس عندنا في السعوديه ولا في العالم العربي، هذا في العالم كله. في للاسف يعني تحفظ على مرضى الصرع. فانا بقول لمرضاي من اول زياره انه أنت إنسان طبيعي، حتعيش إن شاء الله حياة طبيعية، تروح الجامعة، تتزوج، تخلف، أنت إنسان فعال في المجتمع. يعني أنا بعتبر المريض بقول له فكر فيها زي ما قلت لك، أنه أنت عندك مثلا ارتفاع في الضغط لازم تأخذ دواء عشان ما يرتفع ضغطك، أنت عندك نوبات صرع لازم تأخذ أدوية عشان ما يجيك نوبات صرع. هلأ مع هذا الكلام لازم نحن نكون واعيين كمان أنه الصرع في علاقة بينه كمان وبين الأمراض النفسية. فكتير أحيان المرضى اللي منشوفهم لازم كمان يشوفوا الطبيب النفسي. نعم. لأنه مع الصرع أحيانا في حالات اكتئاب بتزيد وحالات نفسية أخرى كمان ممكن تتعالج من الأدوية. ولكن أسوأ شيء ممكن نسويه لحالنا ولا مرضانا ولا عائلتنا أنه نبعدهم عن العالم ونخاف، وهذا دورنا كأطباء أنه نزيد الوعي عن هالموضوع، لأنه لما شيء ما نعرفينه من خاف منه.
طب دكتور، انت ذكرت انه ممكن كمان يصيب البيبيز او يولد الشخص فيه، هل في علامات ممكن نميز فيها اذا البيبي مصاب؟
حتكون صعبة يعني
في البداية
حتكون صعبة ويحتاج الطبيب يشوفها، ولكن توقف التنفس مثلا لفترات بسيطة، حركات العيون بشكل يعني معين، حركات فجائية بتصير للبيبي بتوقف، اي شيء بصير فجائي وبيتكرر الأفضل تسألوا عنه طبيبكم، عشان يعني وأحيانا زي ما قلت لك أحيانا صعب التشخيص، فكتير أحيانا الأطباء بيحولون المرضى وحتى لحنا منعاني إلى ما نصل للتشخيص ونطلب فحوصات واثنين وثلاثة عشان نشخص الموضوع. ولكن بشكل عام إذا شفتوا البيبي بيسوي أي حركة متكررة، تمام، الأفضل تخلوه يشوف الطبيب.
دكتورنا سعيدة باستضافتك، شكرا لوقتك ومعلوماتك، يعطيك ألف عافية، نورتنا اليوم.
شكرا كثير لك، والله سعيد جدا باللقاء معك، والله يعطيكم العافية.
إحنا الأسعد. إذا مستمعينا، ضيفنا اليوم من مستشفى السلامة الدكتور عمر السبيعي، استشاري مخ وأعصاب بمستشفى السلامة بجدة، اللي فتح حلقتنا اليوم. تقدرون ترجعون تسمعونها أكيد على تطبيق مكسف أم أندرويد وأيوس، وعلى رابط البث المباشر أيضا.